أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما. قال الإمام البغوي: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قال الشعبي وجماعة: ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى. وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. قال أبو بكر الصديق: في كل كتاب سر، وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور. وقال علي: لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. وقال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور فقال: يا داود، إن لكل كتاب سر، وإن سر القرآن وإن سر القرآن فواتح السور، فدعها وسل عما سوى ذلك. وقال جماعة: هي معلومة المعاني. فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه.
مفتاح اسم من
أسمائه، كما قال ابن عباس في كافها يا عين صاد. الكاف من كافي، والهاء من هادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. وقيل فيه: ألف لام ميم صاد. أنا الله الملك الصادق. وقال الربيع بن أنس في ألف لام ميم: الألف مفتاح اسمه، الألف مفتاح اسمه الله.
مفتاح اسمه الله.
الألف مفتاح اسمه.
مفتاح اسمه الله.
مفتاح اسمه الله.
مفتاح اسمه الله.
مفتاح اسمه الله.
أيوة. الوصل في درج الكلام، الوصل لا ينطق به إلا عند الابتداء، كأني في المحافل واو عمر وهمز الوصل في درج الكلام. نعم، ما ينطق به. أيوة.
واللام لطفه، والميم ملكه. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: معنى قوله تعالى ألف لام ميم: أنا الله أعلم. ومعنى قوله تعالى
ومعنى قوله تعالى
ألف لام ميم صاد: أنا الله أعلم وأفضل.
وأفصل.
ومعنى قوله تعالى ألف لام را: أنا الله أرى. ومعنى قوله تعالى ألف لام ميم را: أنا الله أعلم وأرى. قال الزجاج: وهذا حسن، فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها، كقولهم: قلت لها
قفي
لنا، قالت قاف.
أي وقفت. هذا قالوا، لكن ما هو ما هو مضطرد ما هو. نعم.
قلت لها قفي لنا قالت قاف.
لا تحسبي أن نسبنا إلى الإيجاف يعني بقيته موجود هذا. نعم تفضل.
أي وقفت. وعن سعيد بن جبير قال هي أسماء الله تعالى مقطعة، لو علم الناس تأليفها لعلم اسم الله الأعظم، ألا ترى أنك تقول ألف لام را وحميم ونون فتكون الرحمن، وكذلك سائرها إلا أننا لا نقدر على وصلها. وقال قتادة هذه الحروف أسماء القرآن. وقال مجاهد وابن زيد هي أسماء السور. وبيانه أن القائل إذا قال قرأته ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بألف ألف لام ميم صاد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أقسام. وقال الأخفش إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها، لأنها مبادئ كتبه المنزلة ومباني أسمائه الحسنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الحروف المقطعة جاءت في أول البقرة، وجاء القرآن ملخصا في سورة الفاتحة، ثم جاء بألف لام ميم، ثم قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، فوضع هذا الكتاب في قوالب إذا تأملتها الناس لا حيلة لها إلا أن تعلن إسلامها. ولذلك أول ما جاء فيه ألف لام ميم. وللعلماء فيها قولان، قول إنها من المتشابه، وقد ذكر أن القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام، قسم لا يعلمه إلا الله ومن جملته ألف لام ميم، وقسم تعلمه العلماء، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم لا يعذر أحد بجهله به. فألف لام ميم إذن القول الأول إنها من المتشابه. القول الثاني إنها ليست من المتشابه، واختلفوا إلى حوالي 30 قولا. وقد ذكر إمام المفسرين ابن جرير الطبري 10 أقوال، ثم قال أبو جعفر وكل من الأقوال سائغ، لأنه لا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من الأقوال محتمل يجوز أن يكون. والوالد ورحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين تكلم عليها في أول سورة هود، قال لأنه يريد أن يرجح شيئا، وهذه السورة تساعده على ترجيحه. فتعدى البقرة وآل عمران وسورة يونس كلها فيها الحروف المقطعة. فلما جاءت سورة هود جاء فيها ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت أحكمت آياته. فناقش الأقوال وذكرها وقال التحقيق أنها جاءت للتحدي، التحقيق أنها جاءت للتحدي. أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيركم، وهذا كتاب جاء على طريقة كلامكم من حروف وأفعال وكلمات، وأنتم كنتم تعملون أسواقا تتبارون فيها وتتسابقون في من منكم أبصر بالشعر وبالكلام الجميل، وجاءكم رجل منكم صلوات الله وسلامه عليه وأتى بكلام من جنس كلامكم، فإنتم مكذبين به فأتوا بمثله. تحدي سافر. وقال الاستقراء يدل على ذلك لأن هذه الحروف كلما جاءت يأتي التنويه بالقرآن بعد مجيئها. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم تنزيل الكتاب، صاد والقرآن، حاميم والكتاب المبين. فقالوا هذا. والله تعالى لما أتى بالقرآن كله في سورة الفاتحة، وقلنا إن موضوعات القرآن سبعة: التوحيد والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، لا يخرج القرآن عن هذه الأمور السبعة. قال ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة هي المكون منها ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. وأشار إليه إشارة البعيد لبعد مكانته، ولذلك المفسرون يقولوا هذا الكتاب. ثم بين أن الشريعة الموجودة في قوله الصراط المستقيم هي الموجودة في هذا الكتاب. وإذا تأملنا الفاتحة وأول سورة البقرة نجد كل كلمة أخذ بحجز الكلمة التي بعدها، مما جعل ربنا يأمرنا بتدبر القرآن وتفهمه وتعقله لنعلم كيف هذا الترابط. الحمد لمن؟ لله. ما صفاته؟ رب العالمين، الرحمن الرحيم. ما موقفنا منه؟ إياه نعبد وإياه نستعين. لماذا؟ ليهدينا لأي طريق؟ الطريق المستقيم. من سلكه ومن انحرف عنه؟ سلكه الذين أنعمت عليهم وانحرف عنه من ضل ومن غضبت عليه. ثم قال ذلك الكتاب لا ترتابوا فيه أو لا ريب فيه، في حال كونه هاديا أو هو هاديا للمتقين. من هم المتقون؟ وما صفاتهم وما جزاؤهم؟ الحال هم معهم ناس، معهم ناس، ما صفاتهم وما جزاؤهم؟ الحال هم ناس ثانيين، ما صفاتهم وما جزاؤهم؟ إذن أتى بسكان الأرض، سكان الأرض ثلاثة لا رابع لهم: مسلم وكافر ومنافق. لا رابع لأهل الأرض، إما مسلم وإما كافر وإما منافق. وأعطى لكل واحد صفاته وجزاءه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بعدين الشريحة الثانية: إن الذين كفروا إنارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، موارد العلم مختوم ولهم عذاب أليم. ثم جاء بالمنافقين وأسهب فيهم لأنهم استفادوا من الإسلام وما كانوا صادقين، فجعلهم في أسفل دركات النار. للعبهم ورغوانهم وأسهب فيهم وبينهم، ثم نادى الطوائف الثلاثة. وهذا إيجاز وإعجاز وجلال وجمال. قال يا أيها الناس، أي يا مؤمنون ويا كفار ويا منافقين، يا مؤمنون ويا كفار ويا منافقون. ثم جاء بأول أمر في المصحف، اعبدوا ربكم، وذكر ستة أمور لا يقدر عليها إلا الله: خلقكم، وخلق آباءكم، وخلق السماء، وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء، وأخرج النبات من الأرض. هذه المسائل الستة تأخذ دوائر في القرآن، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. ثم جاء بأول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. وهذان الإنشاءان، أعني الأمر والنهي، هما معنى لا إله إلا الله. كيف جاء هذا؟ ثم جاء بعدها ببرهان: محمد رسول الله، عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرت، فأتوا بالسورة، ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل، فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار، فاتقوا النار. إذن هذه القوالب الذي وضع فيها القرآن غاية في الجمال والجلال والإعجاز. وهذه الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان: قول إنها من المتشابه، والقول الثاني إنها ليست من المتشابه. واختلفوا، وأقوى الأقوال أن إنها جاءت للتحدي، هذا الذي يظهر. وهناك قول آخر جيد، قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فجاءت هذه الحروف ليسمعوا فتأتيهم القوارع. هذان القولان من أقوى الأقوال. وبعض الناس لا يتبين، يقول هي من المتشابه ويحاول أن يجعلها إعراب. إذا كانت من المتشابه ما يمكن تعرب، لأنها ما معروف معناها. لكن إذا كانت قسم، أو كانت مفعول به، أو مبتدأ أو خبر، يجوز في إعرابها. للذين قالوا إنها لا معنى أربعة: قسم، أقسم بألف لام ميم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك خبر، أو اقرأوا ألف لام ميم. لكن الذين قالوا من المتشابه، المتشابه ما هو مفهوم، وشيء غير مفهوم لا يمكن أن يعرب، لأن الإعراب مندرجة تحت المعاني. نعم، هذا هو. إذن هي إما من المتشابه، وإذا قلنا إنها لغير المتشابه، هي جاءت للتحدي ولم تؤت لتكون كلمة مفيدة. وهذا يجمع بين الأقوال، أنها جاءت للإشارة إلى الحروف المكون منها القرآن، وهذا يزيل بعض الإشكال. نعم، والله أعلم. تفضل.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه في بداية السورة، سورة البقرة، سورة البقرة مدنية، وهي 287 آيات.
70 أو 60 أو 5. نعم، أو 80. نعم، تفضل.
قال الإمام البغوي: قوله تعالى: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب،
يعني يقول لك، لأنه هو معنا ما هو بعيد، وذلك إشارة للبعد. فقال هذا الكتاب، ذلك الكتاب، أو تكون يعني إشارة إلى هو محذوفة. هذا ذلك الكتاب، هذا ذلك الكتاب، وذلك إشارة للبعيد لبعد مكانته ولرفعته، هكذا قال المفسرون. قالوا أشير إليه بالبعد الرتبي لا للبعد المكاني. نعم، تفضل.
أي هذا الكتاب وهو القرآن، وقيل هذا فيه مضمر، أي هذا ذلك الكتاب. قال الفراء: كان الله قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء ولا يخلق عن كثرة الرد، فلما أنزل القرآن قال هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك.
ذلك الكتاب الذي وعدتك،
ذلك الكتاب،
ما محل وقف؟ أيوه.
قال هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة والإنجيل وعلى لسان النبيين من قبلك. وهذا للتقريب، وذلك للتبعيد. وقال ابن كيسان: إن الله تعالى أنزل قبل سورة البقرة سورا كذب بها المشركون، ثم أنزل سورة البقرة فقال ذلك الكتاب، يعني ما تقدم البقرة من السور لا شك فيه. والكتاب مصدر وهو بمعنى المكتوب، كما يقال للمخلوق خلق، وهذا الدرهم ضرب فلان، أي مضروبه.
إذن هو فعل بمعنى مفعول، مصدر لكن بمعنى مفعول، ضرب بمعنى مضروب، وخلق بمعنى مخلوق، وكتاب بمعنى مكتوب، مصدر بمعنى اسم المفعول.
وأصل الكتب الضم والجمع.
وأصل الكتب
الضم والجمع.
نعم.
ويقال للجند كتيبة لاجتماعها، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى حرف،
جمع حرفا إلى حرف. أيوة.
قوله تعالى: لا ريب فيه، أي لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل، وأنه الحق والصدق. وقيل هو خبر بمعنى النهي، أي لا ترتابوا فيه، كقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. قرأ ابن كثير فيه بالإشباع في الوصل، وكذلك كل هاء كناية قبلها
ساكن. الضمير، الكناية الضمير عنده. أيوة. أيوة.
وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن يشبعها وصلا ما لم يلقها ساكن. ثم إن الساكن قبل الهاء ياء يشبعها بالكسرة، ياء يشبعها بالكسرة ياء، وإن كان غير ياء يشبعها بالضم واوا. ووافقه حفص في قوله: فيه مهانا فيشبعه.
هذا الخلاف في مثل هذا لا نستفيد منه في التفسير قليل، لأن المعنى لا يختلف إذا قلنا فيه أو فيه، يبقى الكلام هو هو. نعم. ولذلك هذا من باب التدريب على القراءات، ما هو من الخلاف في القراءات الذي يختلف فيه المعنى، يكون المفسر يحتاج إليه. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله قوله تعالى هدى للمتقين، يدغم الغنة عند اللام والراء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكسائي، زاد حمزة والكسائي عند الياء وزاد حمزة عند الواو والآخرون لا يدغمونها، ويخفي أبو جعفر النون والتنوين عند الخاء والغين. هدى للمتقين أي هو هدى، أي رشد
يعني
و
هو هدى، كان يقول هدى خبر، قوله هو هدى يعني هذا إعراب بالتفسير، يعني هدى خبر يعني المبتدأ هو هدى. نعم نعم.
أي هو هدى أي رشد وبيان لأهل التقوى، وقيل هو نصب على الحال أي هادية،
لا ريب فيه في حال كونه هاديا للناس. نعم.
تقديره لا ريب في هدايته للمتقين.
نعم.
لا ريب في هدايته للمتقين، والهدى ما يهتدي به الإنسان. للمتقين أي للمؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش، وهو مأخوذ من الاتقاء، وأصله الحجز بين الشيئين، ومنه يقال اتقى بترسه أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما يقصده. وفي الحديث كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا اشتد الحرب جعلناه حاجزا بيننا وبين العدو.
هذا بأبي هو وأمي
صلى الله عليه وسلم،
كان أسبق الناس في كل خير، الحديث رواه مسلم. نعم تفضل.
فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجزا بينه وبين العذاب.
والتقى لا ينال إلا بالمكابدة، أصعب ما ينال العبد التقى، أولا يصلي ويصوم ويتصدق ويترك الغيبة ويفعل، ولكن ما يكون قلبه مليء بالتقى، لكن إذا مارس وكابد يمتلئ القلب من التقى، فيكون هذا الإنسان مؤكد منه الفائدة والله يحميه، وإذا سأل ربه أعطاه، وإذا احتمى حماه، وإذا مات رحمه. ولكن التقى لا ينال إلا بالمكابدة. قال تعالى والذين جاهدوا، مكابدة على السمع وعلى البصر وعلى اللسان وعلى الشهوة وعلى الأمور، والصبر عن من ألاك، الصبر على أن تكرم والديك، تكرم أقربائك، تكرم جيرانك. التقى أمر عظيم ولا ينال إلا بالمكابدة. بعض السلف قال عالجت التقى 40 سنة، بعدين يقول لما يكون عندك تقى تكون أعمالك في بدل من تتكلم مع الناس تجد المتعة في قراءة القرآن، في الصلاة، في الاستغفار، في الذكر، في الخلو مع ربك. ونحن الآن نجد الواحد يبكي لأنه فقد حبيبا أو مريضا أو نقصه ما يحتاج إليه، لكن ما نجد واحد يبكي لأنه لم يجد التقى. رأيت واحد جالس يبكي يقول أنا ما عندي تقى، نادر تجد أحد يفعل هذا. والتقى يكتسب بالعمل، سؤال الله، البعد عن المحرمات، فعل الخير، وشوية شوية فإذا هو القلب امتلأ من التقى فالله يحميك ويعزك ويعطيك سؤلك ويؤمنك ممن تخاف منه، وإذا مت فزت الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. ولذلك أفضل ما يعطى العبد علم زائد ورع، هذا الكمال في الدنيا. الكمال في الدنيا علم بضميمة الورع، لا مثيل لهذا، صاحبه عجيب ولو كان مولا، ولو كان يعني لا يعرف. عندك علم تقى أفضل الناس، فإذا جاء على ذلك المال والكرم والبذل للناس لا يلحق، مثل عبد الله بن مثل عبد الله بن المبارك، هذا مولى لامرأة من بني حمد، لكن ساد الناس بعلمه وتقاه وماله وكرمه وإكرامه للفقراء، الفقراء في بيته أيوة كالقادة يعني رضي الله عنا وعنه. وينبغي أن نقرأ سورة سيرة ابن المبارك وسفيان الثوري والأئمة، وسيرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قراءة هذه ترفع تكسبنا الهمة، تعلو هممنا إذا قرأنا سيرة الأفاضل، ونعلم أننا يعني في فرصة عظيمة، وهو أننا الآن أحياء، هذه فرصة لا تعوض، فنبادر ونحاول أن ننفع ديننا وأمتنا وننفع أنفسنا.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار: حدثني عن التقوى. فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وشمرت. قال كعب: ذلك التقوى. وقال شهر بن حوشب: المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس. وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير.
عمر بن عبد العزيز عالم، عالم، هذا كلام العلماء. أيوة. التقى أن يترك العبد الحرام، يتقي الحرام، وأن يفعل الواجب الذي يستطيعه، وما جاء بعد ذلك خير إلى خير، لكن هذا هو اللي يلزمك. لكن الإنسان إذا لم يعمل النافلة لا يلام، إذا لم يتصدق صدقة الغير واجبة لا يلام، لكن هذا خير إلى خير. فعمر بن عبد يقول لك: التقى حقيقة لا تفعل حرام ولا تترك واجب، وما جاء فوق ذلك خير إلى خير. عجيب هذا كلام العلماء. أما التقى هو أشار له الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور شابهة. فمن اتقى الشبهات فقد برئ، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع حول الحماء يوشك أن يقع فيه. إذا كان في حدود من دخلها يجازى، يقول لك: لا لا تقرب، خليني بعيد عشان ما نقع في الورطة. ولذلك سماها الله حدود الله، تلك حدود الله التي جعلها معلما بين الحلال والحرام، فلا تتعدى الحلال إلى الحرام. لكن الورع هو أنك تترك بعض المباح خوف من الوقوع في الحرام. ومن اتقى الله تعالى يعطيه ويؤمنه، والتقى يكتسب بالذكر والاستغفار. الواحد يروح للسوق ويغط طرفه، يتعمد يذهب للسوق ليرى أهل السوق التقوى، يمشي في السوق وهو غاط طرفه. إذا جاء السوق والناس تسخب يذكر الله، لأن شر البقاع الأسواق، لأن فيها الغفلة وفيها الذكر وفيها النجش وفيها الغش. وأفضل البقاع المساجد، تجد واحد يصلي، تجد واحد يبكي، تجد واحد يقرأ القرآن. سبحان الله، ديننا دين جميل الحقيقة. فنحن نتعود على التقاء ونتعاون عليه، نجلس جلسة وأقول هذه الجلسة لا نكتسب فيها إثم، لا نتكلم فيما يقع بين الناس، لا نعلق على أحد، لا نقارن بين الناس. والله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، أعطانا موارد العلم لنشكر الله ولنعمل ولنتعلم الخير. نعم.
قال
طيب نكتفي بهذا القدر، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، يجيب على هذه الرسالة.
جزاك الله خير.
هذا لا ينبغي. الزواج لا بد فيه من ولي وشهود وإجاب وقبول، وما يعمل هكذا. امرأة تزوج نفسها لا نكاح إلا بولي، إلا إذا كانت المرأة يعني تخاف على نفسها العنت، أو في بلد ما فيها أولياءها ولم تستطع أن تصلهم، فيكون هذا من باب ارتكاب خف الضرر. لا زواج إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، ولا وشهدي عدل، ولا والمهر والإيجاب والقبول، ويعلن النكاح، ونكاح السر لا يجوز للحرة. وهناك أمور. أما المرأة تزوج تلفق بين المذاهب فهذا لا يجوز، تأخذ مذهب أبي حنيفة لا يحتاج الولي، وتأخذ بمذهب مالك لا يحتاج صداق، وتحتاج بمذهب الشافعي في جهة أخرى. هذا يسمى التلفيق، يقول الفقهاء أنه زندقة، هذا لا ينبغي. وإنما ينبغي للمسلم أن المسلمة إذا أرادت تتزوج أن تستشير أولياءها، أو إذا كان مالها أولي أو عضلها الولي تذهب للقاضي يوليها، ولا تعضلوهن. هذا يقول أشرك وهو لا يدري. لا الإنسان لا يدخل في الشرك إلا بتعمده، إذا دخل بغير تعمده ما الجاهل لا يؤاخذ، إلا إذا كان فرط ولم يتعلم. أما إذا وقع في خطأ ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بس نكفي.
جزاك الله خير.